لنتخيل مشهداً يبدو سرياليًا بعض الشيء، يعني الواحد منا بيفتح تطبيق التسوق على تليفونه، بيمرر إصبعه على الشاشة، بيدور على حذاء رياضي مثلاً أو قطعة أثاث.
صحيح، تصفح يومي عادي جداً.
بالضبط، وفجأة بين إعلان ملابس الصيف وإعلان إلكترونيات بتظهر قضيفة مدفعية متفجرة من الحقبة الاستعمارية، معروضة للبيع ومعها زر أضف إلى السلة. يعني هل هذا فيلم خيال علمي؟
للأسف لا، هذه حادثة حقيقية وبتعكس كيف عالمنا اليوم مليء بتناقضات يعني يصعب استيعابها بسرعة.
فعلاً.
وما يجعل هذا المشهد أكثر تعقيداً هو أننا كمجتمعات بنعيش حالة من الركض المستمر، يعني بنحاول نفرض سيطرة وتنظيم على عالم بيتغيع بسرعة تفوق قدرتنا على التشريع. بنصمم أنظمة دقيقة جداً في مجالات معينة ونترك مساحات ثانية في حالة فوضى عارمة.
طيب حسناً، دعونا نفكك هذه المعطيات لنفهم ما يجري حقاً، لأننا في هذا الغوص العميق اليوم أمام مصادر غنية جداً، كلها من عدد الثالث من سبتمبر 2026 من مجلة سبعة أيام حياتنا الصادرة عن مؤسسة لودي جي ميديا.
مجلة مهمة فعلاً.
جداً. وبالمناسبة، بين طيات المصادر لفت انتباهي رقم بيعكس السرعة اللي تتحدث عنها. المجلة تشير إلى أن المؤسسة حققت 40 مليون مشاهدة على إنستغرام خلال 30 يوم فقط.
واو، رقم ضخم.
رقم مذهل. وهذا التدفق بيطرح تحدي كيف نفرز ما هو مهم حقاً. يعني مهمتنا اليوم هي أخذ هذه الأخبار المتفرقة وربطها لنرى الصورة الكبرى.
والتركيز هنا راح يكون على استكشاف الآليات، يعني لا يكفي إننا نعرف إن الظائرة تحدث، بل يجب أن نفهم كيف تحدث ولماذا الآن بالذات.
صحيح.
الأخبار اللي بين أيدينا بترسم خريطة واضحة لكيفية تفاعل الأفراد والمؤسسات مع التغيير، سواء في قاعات الدراسة أو الحدود أو الأسواق الرقمية.
إذن خلينا نبدأ من نقطة الانطلاق لأي مجتمع، التعليم وهندسة المستقبل. المصادر بتسلط الضوء على ظاهرة يعني غير مسبوقة مع بداية الموسم الدراسي 2026-2027.
أزمة المقاعد الدراسية.
بالضبط. ضغط هائل وإقبال يفوق الطاقات الاستيعابية على مدارس مجموعة EDC اللي بتضم أسماء مثل البيلية وليون لافريكان والسلام ودار. الضغط خلى المجموعة تحط طلبات كثيرة في قوائم الانتظار. الأمر يشبه محاولة الحصول على تذاكر صف أمامياً لحفل نفدت تذاكره بثواني. بس سؤالي هنا، هل الأسر تبحث عن مجرد علامة تجارية للوجاهة؟ أم في آلية ثانية تحرك هذا الهوس؟
شوفي، العلامة التجارية وحدها لم تعد تكفي لإقناع الأسر بدفع مبالغ طائلة. التحليل الدقيق بيظهر إننا أمام تحول جذري نحو البراغماتية.
كيف يعني؟
التقرير بيربط هذا الإقبال بشكل حصري بنتائج دورة البكالوريا لسنة 2026. هذه المدارس حققت نسب نجاح فائقة. الآباء اليوم يتصرفون كمديري استثمار، بيبحثوا عن العائد المضمون.
أها، فهمت قصدك.
ولما نقرأ تصريحات السيد محسن أوجه الرئيس المدير العام للمجموعة، بنلاقيه يفسر الآلية باعتماد التقييم المستمر للتدبير التربوي.
لحظة، خليني أتوقف عند التقييم المستمر. تقليدياً، التقييم هو امتحان نهائي يحدد مصير التلميذ. كيف هذا المفهوم بيغير قواعد اللعبة؟
الفرق الشاسع يكمن في الحالة النفسية وفي جمع البيانات. النظام التقليدي يشبه لعبة الروليت الروسية. امتحان واحد يحدد كل شيء، وهذا بيخلق ضغط وتوتر.
أكيد.
أما التقييم المستمر فهو بمثابة تحويل مسار التعلم إلى خوارزمية تتبع. التلميذ والمدرس بيمتلكوا بيانات يومية عن مستوى الفهم. لو في تعثر بمادة، بيتم رصبه وتصحيحه فوراً مو بآخر السنة.
يعني استباق للمشكلة.
بالضبط. وهذا يخلق ما أشار إليه أوجا بكلمة الثقة. الأسر تشتري القدرة على التنبؤ والتحكم في مسار أبنائهم الأكاديمي.
طيب، هذا بيأخذنا لمفارقة يعني تثير الشجون شوي. بنتحدث عن آباء يهندسون المستقبل أبنائهم بدقة داخل أسوار مدارس النخبة. وفي نفس الوقت على بعد مسافة قريبة بنلاقي شباب آخرون بيحاولوا هندسة مستقبلهم بطريقة مغايرة تماماً.
بالمخاطرة.
بالمخاطرة المطلقة. وهذا ينقلنا للحدود وارتدادات الأزمات. المصادر بتنقل أرقام رسمية من إسبانيا على لسان أنخيل فيكتور توريس وزير السياسة الإقليمية. بيتحدث عن عودة 3519 مهاجر بشكل طوعي للمغرب على خلفية محاولات العبور لسبتة المحتلة بيومي 30 و31 يوليو. التقرير يسلط الضوء كمان على تعقيد ملف القاصرين.
صحيح.
أنا حائرة أمام الآلية اللوجستية. 3519 شخص بفترة وجيزة هو رقم ضخم جداً. كيف بيتم استيعاب هذا التحول السريع على الأرض؟
هذا التساؤل بيمس جوهر إدارة الحدود الحديثة. الأمر بيتجاوز فكرة فتح بوابة أو إغلاقها. لوجستياً، إعادة أكثر من 3500 شخص تتطلب بنية تحتية خفية تعمل بسرعة.
زي إيش مثلاً؟
بمجرد عبورهم عائدين، تبرز الحاجة لتحديد الهويات، الفحوصات الطبية، المأوى المؤقت، وتنظيم النقل. يعني هي عملية أشبه بإدارة منطقة كوارث مصغرة.
وماذا عن القاصرين؟ التعامل مع طفل أكيد يختلف جذرياً عن البالغ.
هذه نقطة محورية. ملف القاصرين هو العقدة الأكبر. البالغ ممكن إعادته لمدينته ضمن مساطر معينة، بس القاصر إعادته تعني تفعيل بروتوكولات حماية الطفولة.
يعني بتتدخل جهات ثانية.
تماماً. إشراك مساعدين اجتماعيين، الاتصال بالعائلات، وتوفير مراكز إيواء لمنع محاولات عبور جديدة. التحدي تحول من أمني إلى اجتماعي طويل الأمد.
إذن نحن بنشوف جهود ضخمة لفرض سيادة القانون على الحدود، لكن إذا وجهنا أنظارنا للداخل، لفضاءاتنا العامة، بنلاقي تحديات بتخلينا نتساءل عن أولوياتنا.
الفضاء العام هو الساحة لتختبر فيها السياسات.
صحيح. خلينا نستكشف كيف ندير الفضاء العام، المادي والرقمي. في الشارع المادي، التقرير يبرز أزمة الحيوانات الضالة، وبشكل خاص الكلاب في المدن المغربية.
تأثيرها كبير على الصحة والمظهر الحضري.
الجميل أن التقرير يتحدث عن توجه نحو مقاربات علمية مستلهمة من سنغافورة وإسبانيا وتركيا، التخلي عن المقاربات العنيفة والتوجه لبرامج التعقيم والتلقيح مدعومة بملاجئ. بس سؤالي، ليه التعقيم أفضل علمياً من الأبعاد المباشر؟
الحسابات البيولوجية هنا مذهلة. المقاربة القديمة بتخلق شيء اسمه تأثير الفراغ.
كيف يعني تأثير الفراغ؟
لما تزيلي مجموعة كلاب من منطقة، تتوفر موارد طعام ومساحة فارغة فجأة. هذا يجذب كلاب من مناطق مجاورة، وغالباً تتكاثر بشكل أسرع لتعويض النقص.
أها، يعني المشكلة تتفاقم، ما تنحل.
بالضبط. في المقابل، آلية التعقيم والتلقيح تحافظ على الكلاب الأصلية كمجموعات مستقرة. تمنع دخول كلاب جديدة، وبما إنها معقمة، العدد الإجمالي بينخفض تدريجياً وبطريقة آمنة، لأنها ما تنقل السعار مثلاً.
هذا رائع فعلاً، إدارة ذكية بدل المحاربة. بس هنا نصل للمفارقة اللي بدأنا فيها. بنبذل جهد لتأمين الشارع المادي، وبنفس الوقت نجد خبر توقيف شخص في طنجة.
خبر القذائف.
بالضبط. شخص بيستخدم منصات التواصل لعرض قذائف متفجرة من الحقبة الاستعمارية للبيع. يعني الأمر يشبه تركيب أحدث نظام أمان على بيتك وتترك النافذة الخلفية مفتوحة. كيف يعقل هذا الفراغ التنظيمي؟
التشبيه دقيق. هذا بيعكس فجوة عميقة بين العالم المادي والرقمي. الشوارع خضعت لقرون من التشريع، بس الأسواق الرقمية نمت بسرعة انفجارية خلال عقدين فقط.
بس دعني أعترض شوي. الخوارزميات يلي تدير المنصات تتمتع بذكاء اصطناعي مرعب. يعني بتحلل ثواني من سلوكي لتعرف إني مهتمة بحذاء معين، وبتغرقني إعلانات.
صحيح.
طيب كيف تعجز هذه الخوارزميات الخارقة عن التعرف على قذيفة مدفعية معروضة علناً؟ هل هي عمياء اختيارياً؟
مو عمى اختياري، هو نقص في المفردات البصرية للخوارزمية. الآلية تعتمد على بيانات التدريب. الشركات بتدرب الأنظمة على ملايين الصور للأحذية والملابس.
أها، يعني بتعرف شكل الحذاء تماماً.
بالضبط. لكن كم صورة لقذيفة من القرن 19 موجودة بقاعدة البيانات التجارية؟ النظام يفتقر للسياق البصري، بشوف اسطوانة معدنية قديمة بصنفها كتحفة أو ديكور.
واو، غريب.
زائد أن المنصات تبني نموذجها لتسهيل التجارة السريعة وتخلي الفلترة الأمنية ثانوية، وهذا بطرح نقاش حول تحميل هذه المنصات مسؤولية جنائية.
إذن نحن بسباق لترميم الفجوات، بس الضغط ما يوقف هنا. في وقت الأزمات، المؤسسات الكبرى مضطرة تتدخل. خلينا ننتقل لشق التضامن والاقتصاد.
تفضلي.
التقرير يشير للفتة من اتصالات المغرب بإعفاء زبائنها بالقصر الكبير والعرائش من فواتير فبراير تضامناً مع متضرري الفيضانات. يعني قد يبدو الأمر مجرد إلغاء فاتورة، بس إيش الأثر الحقيقي لمثل هذا القرار اقتصادياً؟
الأثر أعمق بكثير. بأوقات الكوارث، الاقتصاد المحلي بينشل، العائلات بتفقد مدخراتها، والاستهلاك بيوقف. لما مؤسسة تتحمل تكلفة فاتورة أساسية، هي فعلياً بتعيد ضخ السيولة بالاقتصاد المحلي.
يعني العائلة بتصرف الفلوس بمكان تاني.
بالضبط، بتشتري مواد غذائية من البقال أو أدوية، وهذا يمنع الانهيار التام للدورة الاقتصادية الصغرى. المسؤولية المجتمعية للشركات هي آلية لامتصاص الصدمات.
وما دمنا نتحدث عن الصدمات والفيضانات، التقرير بيشير لتوقعات بأجواء حارة جداً في المناطق الداخلية، وكأن الطقس بيتفاعل مع حرارة الملفات.
المناخ بيضيف طبقة تحدي. إدارة العائدين أو الكلاب الضالة بتصير معقدة لوجستياً وصحياً بظل موجات الحرارة.
طيب، من هذا التضامن الداخلي، كيف ينعكس كل هذا على دبلوماسيتنا؟ المصدر يسلط الضوء على استراتيجيتين: التعاون البرلماني مع إفريقيا والتوجه نحو البيرو بمشاريع الصناعات الثقافية والإبداعية. نحن نستخدم الثقافة كاقتصاد وسياسة.
خطوة ذكية في بناء القوة الناعمة. الدبلوماسية مع إفريقيا تخلق لوبيات سياسية، أما التوجه نحو البيرو فهو يفكك الفكرة التقليدية إن الثقافة مجرد فولكلور.
تقصد أنها صارت صناعة؟
تماماً. سينما، موسيقى رقمية، ألعاب فيديو. لما تستثمر مع دولة ثانية، أنت تصدر سرديتك وتبني تقارباً وجداني، وهذا يمهد لتقاقيات تجارية صلبة لاحقاً.
كلام جميل جداً. قوة ناعمة وتبادل ثقافي. لكن هنا انصدمت بخبر بالتقرير كأنه دش بارد.
خبر تايلاند؟
بالضبط، تايلاند تعيد فرض التأشيرة على المغاربة ابتداء من 15 شتنبر 2026، يعني أنهت إعفاء دام عامين بس. أنا مشوشة، نحن نبني قوة ناعمة يميناً ويساراً، وليه يقفل باب آسيوي فجأة؟ هل فشلت دبلوماسيتنا؟
هذا ارتباك مبرر، بس بيختفي لما نفهم إنه الدبلوماسية تعمل بسرعات مختلفة. القوة الناعمة مشروع طويل الأمد، زي زراعة غابة. أما قرارات التأشيرات فهي عمليات حسابية قصيرة الأمد.
يعني آلية حسابية بحتة؟
بالضبط. الدول ما بتتخذ قرارات تأشيرات بناء على مشاعر. السلطات بتراقب نسب معينة، نسبة تجاوز مدة الإقامة، طلبات اللجوء، ومؤشرات أمنية.
أها، أرقام وإحصائيات؟
إذا تجاوزت نسبة معينة من المسافرين هذه العتبات، النظام يتدخل تلقائياً ويعيد التأشيرة كآلية فلترة. التناقض اللي بنشوفه هو تصادم بين استراتيجيات الانفتاح والضرورات الإحصائية الآنية. عالمنا هو تفاوض مستمر.
تفاوض مستمر، عبارة دقيقة. إذن عشان نلخص، قمنا برحلة تحليلية مكثفة من المدارس الخاصة والبحث عن ضمانات لإدارة لوجستية معقدة لعودة المهاجرين والقاصرين.
ونأينا كيف تتناقض جهودنا في الفضاء العام؟ سياسات علمية للكلاب الضالة بالشارع، وفراغ أمني يسمح ببيع قنابل بالمنصات الرقمية.
صحيح، وشفنا تدخل المؤسسات وقت الكوارث، وصولاً للرقصة الدبلوماسية بين القوى الناعمة مع البيرو وإفريقيا ولغة الأرقام الخاصة بالتأشيرات.
هذا كله يظهر أن المجتمع يحاول يتكيف بمرونة مع وتيرة التغيير.
وهذا بيقودني لفكرة أخيرة للمستمعين. شفنا اليوم كيف نحشد موارد لنحل مشكلة تقليدية ومادية كالكلاب الضالة، بس بنقف مذهولين أمام بيع أسلحة تاريخية بضغطة زر.
مفارقة عجيبة.
سؤال فعلاً يخلي الواحد يفكر، هل إحنا كبشر نستثمر قوانيننا وجهودنا للسيطرة على العالم المادي القديم ونترك عوالمنا الرقمية تنمو بشكل عشوائي وربما أخطر مما نتخيل؟ هذا سؤال يستحق البحث. شكراً لكل من رافقنا في هذا الغوص العميق. ابقوا فضوليين، وإلى اللقاء في جولة تحليلية قادمة.